من حنانه قال هذا.
العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. وزير الخارجية العراقي يبحث مع المسؤولين الإيرانيين في طهران العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. بايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. تظاهرات في تونس بدعوة من حركة النهضة تحت عنوان مسيرات الثبات والدفاع وسط تصعيد الأزمة السياسية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في العاصمة الإيرانية طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال زيارته التي تستمر ليوم واحد، وهي الثانية من نوعها خلال شهر. وسيلتقي فؤاد حسين في طهران أيضا بكبار المسؤولين الإيرانيين، وستتركز مباحثات وزير خارجية العراق حول العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وخلال زيارته إلى طهران في شباط فبراير، التقى حسين بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني، فضلا عن مسؤولين آخرين. حول زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران، نتابع التقرير التالي.
تشكيك إيراني بالأحداث الأخيرة التي وقعت في العراق لإرباك أمنه والإخلال بالعلاقات الوثيقة بين البلدين. بهذه العبارات استقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور طهران للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، داعيا بغداد إلى العثور على الجهات التي تقف وراءها. الوزير الضيف من جهته طمأن ظريف بأن بغداد لن تسمح باستغلال هذه الأحداث للوقيعة بين البلدين، فيما كانت ملفات أخرى حاضرة على طاولة المحادثات، أهمها القضايا الإقليمية والتبادلات التجارية بين البلدين. فؤاد حسين التقى أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شامخاني، الذي أشار إلى التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق، واعتبر أن التأخير في تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق يؤدي إلى زيادة التوترات والأزمات في المنطقة. وأعرب شمخاني عن خشيته من أن تكون الممارسات الأمريكية الأخيرة بداية جولة جديدة من الإرهاب المنظم، مؤكدا أن إيران لن تسمح بإحياء الإرهاب التكفيري من جديد في المنطقة. من جانبه أكد فؤاد حسين أن الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية والازدهار، وإرساء الأمن هو أولوية بالنسبة لبلد مثل العراق. وفي موضوع آخر أكد الوزير الضيف أن بغداد ستبدأ قريبا تسديد المستحقات المترتبة عليها إلى طهران حسب آليات الاتفاق بين الجانبين. زيارة يرى المراقبون أن فيها الكثير للبلدين وعلاقاتهما الثنائية، وهي جزء من الزيارات المكثفة المتبادلة بين الجانبين لتعزيز أمن المنطقة وتوثيق الروابط الإقليمية. زيارة فؤاد حسين هي الثانية له للعاصمة الإيرانية طهران في غضون أسابيع قليلة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل وفق مراقبين على العلاقات الوطيدة بين طهران وبغداد.
أكد قائد السلاح الجو بالجيش الإيراني العميد طيار عزيز نصير زاده أن إشرافا كاملا يتمتع به السلاح على الصعيد العملي في أجواء المنطقة. وقال النصير زاد أن تعزيز قوة سلاح الجو الإيراني يترك تأثيرات إيجابية على صعيد ممارسة الضغوط السياسية حيال الأعداء على صعيد الدول، مضيفا أن بلدان المنطقة ترتكب أخطاء استراتيجية كبرى عبر عدم الاعتماد على طاقاتها الذاتية وعقد الأمل على الطيارين والمعدات التي يوفرها الأجانب، حيث لن تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي بل ستفقد دوافعها في القتال والدفاع عن هذه البلدان على الأمد البعيد. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أكد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن واشنطن ستحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما أبلغه أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية السعودية. وتأتي تصريحات بايدن بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أكد التقرير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي. وفي السياق أفادت وكالة بلومبرغ أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 70 شخصية سعودية على خلفية قتل خاشقجي. حول تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مرور عامين على اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية ترفع السرية عن تقرير استخباراتي يكشف تورط ولي العهد محمد بن سلمان بجريمة قتل خاشقجي، مستبعدا أن يكون مسؤولون سعوديون ارتكبوا الجريمة دون ضوء أخضر من محمد بن سلمان، كونه يحكم قبضته بالكامل على أجهزة الاستخبارات في المملكة.
جميع السعوديين.
التقرير الأمريكي أعاد إلى الأذهان التناقضات التي أطلقها ولي العهد عقب ارتكاب الجريمة، حيث حاول النأي بنفسه عن الأمر معتبرا أن ما جرى في القنصلية بأنه إشاعات، وللدفع بالشبهات التي تحول حوله أكد حرصه في التواصل مع السلطات التركية لمعرفة ما حدث، معبرا في الوقت نفسه عن استعداده لفتح أبواب قنصلية بلاده في إسطنبول أمام السلطات التركية للبحث عن خاشقجي، لأنه بحسب قوله إن جمال دخل وخرج بعد دقائق أو ربما ساعة، وهو الاستعراض الذي قام به القنصل السعودي السابق، وشاهد العالم مسرحيته وهو يفتح أدراج المكاتب، لكن تسريب الأتراك لبعض الحقائق التي كانت في حوزتهم بشكل مدروس وبقدر معلوم عرى صناع القرار في الرياض، ووجدوا أنفسهم أمام ورطة عويصة وأزمة لم يقدروا تبعاتها. وبعد تنامي الضغط الدولي اعترفت الرياض بأن الفريق الأمني السعودي المقرب من محمد بن سلمان قتل وخطط مسبقا للجريمة، من بينهم الرأس المدبر للعملية أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السابق. السعودية التي اتخذ قاضاتها قرار تصفية الصحفي جمال خاشقجي سجلها حافل بالعديد من التجارب السابقة ومحاولات تصفية لأي معارض أو منتقد لسياستهم، ولا يزال العالم يتذكر جيدا الحوادث السابقة التي تم تنفيذها في عدد من العواصم مثل بيروت مع المعارض الراحل ناصر السعيد الذي تم اختطافه من قبل عملاء سعوديين في بيروت عام 79 من القرن الماضي، وتم إلقاؤه من طائرة في الجو ليتم لاحقا استهداف عدد من المعارضين اختطافا واغتيالا.
أشاد سناتور أمريكي بالرئيس جو بايدن ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز بتقرير الاستخبارات الذي وصف الأمير محمد بن سلمان بالمسؤول المباشر عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقال رون وايدن من خلال تسمية محمد بن سلمان بالقاتل غير الأخلاقي المسؤول عن هذه الجريمة البشعة، بدأت إدارة بايدن هاريس في إعادة تقييم علاقة أمريكا بالسعودية وتوضيح أن النفط لا يزيل الدماء، واستطرد قائلا: لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان التزام الحكومة السعودية بالقوانين الدولية، مشددا على ضرورة فرض عقوبات شخصية على محمد بن سلمان بما فيها عقوبات مالية قانونية. رحب حزب التجمع الوطني السعودي المعارض ناس بنشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأعلن الحزب في بيان رفضه اتخاذ أي عقوبات قد تؤثر أو تعرض مصالح الشعب السعودي للخطر، وطالب البيان بتنفيذ التوصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء أغنيس كالامار، وتشمل إجراء تحقيق مفتوح لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل خاشقجي والملاحقات الجنائية للمتورطين في محاكم الولايات المتحدة. تشهد العاصمة التونسية تظاهرات دعت إليها حركة النهضة الإسلامية تحت عنوان الثبات والدفاع عن مؤسسات الدولة وسط انسداد سياسي تعيشه البلاد. وأكد رئيس النهضة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان عزم الحركة النزول للشارع لافتا إلى أن حرية التظاهر مكفولة لكل التونسيين. وتأتي التظاهر في وقت تشهد البلاد تصعيدا جديدا للأزمة السياسية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. من جهة أخرى، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي أن الرئيس قيس سعيد يريد رحيل حكومة المشيشي بالكامل وليس فقط الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد. حول آخر التطورات في تونس نستمع إلى ما يقوله الزميل نزار الزغدودي من هناك.
نعم، إذا تتواصل المظاهرات وتتواصل مسيرة حركة النهضة وسط العاصمة بالتحديد بشارع محمد الخامس المتقاطع مع شارع الحبيب بورقيبة، التحاق بعض القيادات من الحركة وعلى رأسهم رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بأنصاره والمشاركة في هذه المسيرة. مسيرة حاشدة، ربما نتحدث عن مسيرة بالألاف، الهدف منها كما تقول الحركة هو الدفاع عن مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية، وهي التي كانت فائزة بالأغلبية في الانتخابات الماضية انتخابات 2019. اليوم تقول أنه لا وجود لحلول لخدمة التونسيين ولوضع حد للأزمات السياسية إلا الاحتكام إلى الشرعية والمؤسسات السيادية في تونس والمؤسسات الدستورية. طبعا هذه المسيرة تأتي دائما في سياق وأن البلاد تشهد اضطرابات سياسية، تشهد أزمة سياسية متوترة كما هو معلوم، أزمة اليمين الدستورية خاصة مع رئاسة الجمهورية الرافضة لأداء الوزراء اليمين، وهي الآن متواصلة في نوع من الاستعراض الشعبي الذي تريد أن تظهره الحركة اليوم، يعني وتقول لكل الفاعلين السياسيين أنها ما زالت تحتفظ بخزانها الشعبي وخزان الانتخابي وهي الأقوى على الساحة. غير بعيد عن مسيرة حركة النهضة هناك أيضا يعني تجمهر لأنصار حزب العمال المعارض، قيادة رئيسه المعارض المعروف حما الهمامي. المسيرة تمركزت وسط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، الشارع الرمز شارع الثورة، تقول أن رسالتها هي الأصح وليست رسالة حركة النهضة هي الصحيحة. حزب العمال يقول لابد من تصحيح الثورة وفق الأهداف والمكتسبات التي نادى بها الشعب، وهي الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تحرر جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سد ومدينة مأرب. الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون بمجلس يدعون كيان الاحتلال لوقف هدم منشآت البدو في غور الأردن. فيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابات تبلغ أكثر من 114 مليون و700 ألف حالة. وإلى التفاصيل، حررت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سد ومدينة مأرب من الجهة الغربية شرق البلاد. وأكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال المعارك العنيفة وأسر آخرين بينهم قيادات بارزة. من جهة ثانية، أشار رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إلى تصريحات المسؤولين الأمريكان بشأن تغيير سياسات واشنطن تجاه السعودية ودعواتها لوقف العدوان، مؤكدا بأن الموقف الأمريكي لم يتجاوز حدود الكلام دون تحقيق أي تقدم. وحول آخر التطورات والمعارك بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب شمالي اليمن، تابعوا هذا التقرير.
انتصارات استراتيجية وتقدم ميداني على أكثر من جبهة حققتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية كان آخرها السيطرة على جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سد ومدينة مأرب من الجهة الغربية شرق البلاد، ومع اندلاع معارك عنيفة في الأطراف الغربية للمدينة، حيث حررت خلالها القوات اليمنية عددا من المواقع الاستراتيجية بينها جبل البلق الشمالي، حيث تكمن الأهمية الاستراتيجية المواقع المحررة في أنها تمهد للاقتراب من مركز المدينة، المعقل الأخير لمرتزقة العدوان السعودي في مأرب. المصادر أكدت مقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال المعارك العنيفة وأسرى آخرين بينهم قيادات بارزة، كما أكدت مصادر عسكرية مقتل العميد عبد الغني شعلان قائد القوات الخاصة التابعة للرئيس المستقيل هادي عبد ربة في مأرب. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد تمكنت من صد زحف لمرتزقة السعودية باتجاه منطقة الزور بصوارح مأرب شمالي شرق اليمن، وسيطرت القوات اليمنية على منطقة الطلعة الحمراء الاستراتيجية ومواقع محيطة بها في مديرية الصوارح غربي محافظة مأرب. وفيما قالت القوات اليمنية أنها أرسلت طائرات مسيرة إلى جنوب السعودية، أكد الإعلام السعودي الرسمي أنه دمر صاروخا باليستيا صوب الأراضي السعودية. وقال تحالف العدوان أن اليمنيين حاولوا استهداف مواقع في المنطقة الجنوبية من المملكة. سياسيا، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمبعوث الأمريكي لليمن لا يحملان خطة للسلام، مضيفا إما سلام حقيقي وإما حرب حتى تحقيق الانتصار. من جانبه، أكد الناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن الموقف الأمريكي لم يتجاوز حدود الكلام ولا يوجد أي تقدم فعلي، وأضاف أن الحصار مفروض بالإمكانيات الأمريكية ولا يمكن الاغترار بأي كلام براق لا حقيقة له.
أعلنت وزارة النفط السورية تعرض أحد خطوط الغاز في ريف دير الزور لاعتداء دون أن تحدد طبيعة الاعتداء. وقالت الوزارة أن خط غاز الجبس الريان تعرض لاعتداء في منطقة أبو خشب في ريف دير الزور. وكانت الوزارة أعلنت في سابق اليوم أنها سيطرت على اندفاع الغاز الذي حصل في بئر الشريفة في المنطقة الوسطى. إلى ذلك، استشهد 5 مدنيين وأصيب 13 آخرون بانفجار لغم من مخلفات العصابات الإرهابية استهدف سيارة بإحدى مناطق الريف الشرقي في محافظة حماة السورية، فيما قتل 4 مدنيين في درعا على يد مسلحون مجهولون نتيجة الانفلات الأمني الذي تعاني منه المحافظة وغياب السلطة. حث مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة كيوموتون المجتمع الدولي على اتخاذ أقوى إجراء ممكن لإنهاء حكم المجلس العسكري في بلاده التي تشهد موجة من الغضب من المتظاهرين الذين يطالبون بعودة الديمقراطية. وقال كيوموتون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده بحاجة إلى أقوى إجراء ممكن لوقف قمع الأبرياء وإعادة سلطة الدولة إلى الشعب واستعادة الديمقراطية، وحث دول العالم على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لوقف قمع المتظاهرين السلميين. وتأتي جلسة الأمم المتحدة بعد يوم متوتر شهد اعتقال العشرات في 3 مدن رئيسية، حيث زادت قوات الأمن بشكل مضطرد استخدامها القوة. دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الكيان الإسرائيلي إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع. وأعربت دول استونيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج وبريطانيا عن قلقها إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي ينفذها الاحتلال، والتي طالت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن. كما عبرت تلك الدول عن قلقها أيضا من عواقب هذه القرارات على مجتمع يضم حوالي 70 شخصا منهم 41 طفلا. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان الخميس، وأكدت أن التحقيقات جارية وأن السفينة في أمان والطاقم بخير، لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن سبب الانفجار، ناصحة السفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر. وقالت شركة رياد جولوبال للأمن البحري أن السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حطيت.
بداية، حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول بأن ما تم تشريده من انفجار هو حقيقة واقعة، ثم أن حجم الانفجار بذاته لم يحدد فيما لو كان قد حصل، وطبيعة هذا الانفجار لم تؤكد. ولكن هناك ثلاثة احتمالات يمكن أن نقاربها في مسألة هذا الانفجار. الاحتمال الأول هو أن يكون الانفجار قد حصل فعلا، ويكون ذلك نتيجة عارض أو حدث عارض على السفينة بذاتها. والاحتمال الثاني أن يكون الانفجار حصل بنتيجة عمل يد ثالثة بتدخل يد خارجية. والمسألة الثالثة أن لا يكون الانفجار قد حصل مطلقا، إنما هناك رسم لبيئة معينة من أجل استدراج تدخل أو تطور نوعي في الملاحة في خليج عمان. فبالتالي هذه السيناريوهات الثلاثة تقودنا إلى البحث عن الأهداف في كل منها، وبالتالي نحن نستطيع أن نقسم هذه الأهداف إلى قسمين. قسم أن يكون الانفجار قد حصل وبيد خارجية تستهدف هذه السفينة الإسرائيلية بذاتها، وهذا يعني أن هناك نوع من أنواع الرصد المنظم لحركة الملاحة البحرية ما بين ميناء سعودي والخارج تستغله إسرائيل. هذه نقطة. والنقطة الثانية المعاكسة لهذا الأمر، أن يكون هذا الانفجار نوع من التصنيع الإسرائيلي من أجل فرض بيئة جديدة حتى تستغل إسرائيل فيها بيئة التطبيع الذي قامت بها مع الإمارات والبحرين والسعودية تحت الطاولة، ولنشر قوة أو إحداث شيء يكون لها سيطرة أمنية في الموضوع. وبالتالي على هذا الأساس نحن ننتظر الأيام المقبلة ليكشف حقيقة عن فعل هذا الانفجار وحجمه، وعند ذلك يمكن أن نحسم الموقف في أي احتمال أو أي سيناريو يكون، وأي اتجاه أو أي هدف يرمى إليه من خلال هذا الحادث.
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره مع ظهور السلالات الجديدة التي باتت تشكل الهاجس المرعب للعالم. وقد أعلنت مصادر الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بكورونا في العالم إلى أكثر من 114 مليون و87 ألف حالة، وتأتي أمريكا في المقدمة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 19 مليون و534 ألف حالة، ومن بعدها الهند بارتفاع الإصابات إلى 10 ملايين و763 ألف حالة، لتأتي من بعدها كل من البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا على التوالي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار سلالة EH5N8 من إنفلونزا الطيور بين البشر يبدو منخفضا بعد أن جرى اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية. وقال مسؤول روسي أن موسكو رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا EH5 وN8 انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر، وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر. وذكر بيان عن منظمة الصحة العالمية أنه جرى رصد إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكن أيا منهم لم تظهر عليه أعراض في أعقاب تفشل الفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة استراخان الجنوبية. قال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية أن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكابيتول في يناير كانون الثاني الماضي. وأشار مسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أكبر تهديدين إرهابيين محليين هما الهجمات ذات الدوافع العنصرية والهجمات على الحكومة. وركزت وزارة العدل على مشاركة عناصر من مجموعتي أوس كيبرز وبراود بويز من المجموعات. كما أعلنت شرطة الكابيتول فصل 6 عناصر وفتح تحقيق بحق 29 شخصا على خلفية سلوكهم أثناء الهجوم، في حين أفاد بعض المهاجمين بأن عناصر من شرطة الكابيتول شجعوهم على اقتحام المبنى. أكد رئيس البرلمان في شرق ليبيا عقيل صالح أن المجلس يتطلع لتشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية العراقي يبحث مع المسؤولين الإيرانيين في طهران العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. بايدن يبلغ الملك السعودي عن تغييرات في السياسة الخارجية تجاه الرياض على خلفية مقتل خاشقجي. تظاهرات في تونس بدعوة من حركة النهضة تحت عنوان مسيرة الثبات والدفاع وسط تصعيد الأزمة السياسية. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد مع برنامج ألوان ثقافية، لنحط رحلنا عند جانب آخر من الخدمات الثقافية والاجتماعية التي تقدم في جمهورية إيران الإسلامية. اليوم سنتوقف عند مراكز الطوارئ الاجتماعية في إيران وأهدافها ومساعيها وما قدمته للمراجعين وذوي الحاجة لها بلغة الأرقام. خدمات اجتماعية وتثقيفية تسعى إلى تحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية أفرادها، توفير الرعاية لأفراد المجتمع بما يحقق لهم حياة صحية وتعويضهم عن الحرمان والسلبيات التي يتعرضون لها. مستمعينا الكرام، تسعى الحكومات عادة إلى تلبية حاجات أفراد المجتمع وحل مشاكلهم أو التقليل من الأضرار والسلبيات التي لا تنفك عن طبيعتها من خلال البرمجة والتخطيط وتفعيلها على مختلف المستويات. إيران هي الأخرى أقامت مراكز خاصة في هذا الإطار لتواكب سائر البلدان في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والحؤول دون وقوع الكثير من الجرائم المجتمعية والنتائج السلبية التي تترتب على بعض الحالات. كان المهم في هذا المضمار هو تقديم برنامج وآلية عمل شاملة وكاملة من أجل تطبيقها في مواجهة تلك السلبيات المجتمعية، الأمر الذي رأى النور من خلال إنجاز برنامج الطوارئ الاجتماعية، وهو نتيجة جهود تصل إلى عدة سنوات قامت بها منظمة الرعاية الصحية في إيران. إن هذا البرنامج يسعى إلى التدخل الفوري في الأزمة سواء كانت فردية أو أسرية أو اجتماعية من خلال توفير الخط الساخن على مدار الساعة 123 ومجموعات الطوارئ الاجتماعية ومواقعها المنتشرة في أنحاء البلاد. يسعى برنامج الخدمات الاجتماعية إلى أن تلتزم بمعايير خاصة كأن تكون تلك الخدمات تخصصية وفورية وسهلة الوصول إليها، وبذلك فإن تلك الخدمات لا تتقيد بفترة زمنية وجغرافية دون أخرى. إن تطبيق هذا البرنامج على مستوى المجتمع يؤدي إلى نتائج إيجابية، منها تقليل نسبة الرضوخ للقوانين الإدارية الجافة والمقيدة أحياناً، تجميع الخدمات، التنسيق بين مختلف الوحدات الشمولية والعمومية وغيرها من الفوائد. بمعنى آخر، فإن هذا البرنامج يرمي إلى التدخل الفوري في الأزمة النفسية أو المجتمعية قبل أن يصل الأمر إلى مداخلة الشرطة والجهات القضائية، وبتعبير آخر يؤدي هذا البرنامج دور الوقاية من حدوث الجرائم وعدم تشكيل الملفات القضائية وبالتالي الوقوع في ورطة الأحكام الصادرة من المحاكم. لم ينتظر برنامج الخدمات الاجتماعية للاتصالات الهاتفية أو التقارير الشعبية، بل إنه يسعى إلى دراسة السلبيات المنتشرة على مستوى البلاد أو المدن أو المحلات، وهي في الواقع مداخلة فورية لتشخيص السلبيات وإعطاء الوعي والمعلومات للأفراد المعرضين لها وتقديم المهارات اللازمة لمواجهة الأزمات والتداعيات المجتمعية والعودة إلى الحياة الطيبة الهانئة. يتكون مركز الطوارئ الاجتماعية من أقسام، هي مركز التدخل في الأزمات الفردية الأسرية والاجتماعية، مواقع الخدمات الاجتماعية، الخط الساخن 123، خدمات الطوارئ الاجتماعية المتنقلة. تعتمد مراكز الطوارئ الاجتماعية على بعض الأصول والقواعد، منها تصب جهودها على الفرد والأسرة والمجتمع. آلية العمل المعتمد عليها يجب أن تكون مبنية على الأسس العلمية. من المهم جدا تحديد المشكلة على أسرع وقت وتقديم الخدمات بكل سرعة ونشاط، الاهتمام برفع مستوى القدرات والإمكانيات المتوفرة في مختلف المناطق والمحلات، توفير أرضية المشاركة الشعبية والمنظمات المدنية في تقديم تلك الخدمات الاجتماعية. تهدف مراكز الطوارئ الاجتماعية إلى تحقيق حقلين من الأهداف العامة والخاصة. فمن الأهداف العامة يمكن الإشارة إلى احتواء الأزمات الفردية والأسرية والاجتماعية والسعي نحو مواجهتها وتخفيفها، ومن الأهداف الخاصة نشير إلى توفير الخدمات التخصصية والطوارئ لجميع المواطنين، تزويد الأفراد المعرضين للأزمات الاجتماعية بمهارات خاصة لمواجهتها، رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الأسر والأفراد فيما يخص حاجات المراجعين بهدف تسوية الأزمة، تحديد المناطق والمراكز التي تنتشر فيها الظواهر السلبية ومباشرة الإجراءات التخصصية في إزالة أسباب الأزمات، تحديد ومعرفة السلبيات المجتمعية الحديثة والظاهرة بعد الاندراس، والتدخل الفوري لتقليل الجرائم والحؤول دون اشتداد الأزمات والظواهر السلبية المجتمعية. تتنوع الشرائح المجتمعية التي تتلقى خدمات الطوارئ الاجتماعية من الأزواج الطالبين للطلاق والأسر التي تعاني من خلافات أسرية حادة، النساء والفتيات المعرضات للظواهر السلبية المجتمعية أو المصابات بها، الأشخاص الذين ينوون الإقدام على الانتحار أو أولئك الذين خاضوا تجربة انتحار فاشلة، أطفال العمل، الزوجات اللواتي يتعرضن للعنف، الأطفال المعرضين للعنف والإيذاء، المصابين باضطرابات الهوية الجنسية، الفتيات والفتيان الهاربين من البيت، وجميع الأشخاص الذين يعيشون في ظروف اجتماعية وأزمات خاصة. تعالوا معنا أيها الأكارم لنتوقف مع أهم الأدوار التي تقوم بها مراكز الطوارئ الاجتماعية في مواجهة السلبيات المجتمعية عبر اللقاء التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الأستاذ أحمد نجف، مدير القسم الاجتماعي في إذاعة طهران العربية. أستاذ نجف، كما تعلم هناك كثير من مراكز الطوارئ الاجتماعية التي أسستها الجمهورية الإسلامية، فبرأيكم ما هي الواجبات والأدوار التي يتحملها مركز الطوارئ الاجتماعية في إيران في مواجهة السلبيات المجتمعية؟
نعم، شكرا لكم وشكرا لهذه الاستضافة. من منطلق الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن منطلق الحديث الشريف النبوي القائل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من منطلق المبادئ والقيم الإسلامية الرصينة التي تعمل على هذه الشاكلة، انطلقت الجمهورية الإسلامية في إيران بمراكزها المختلفة لحماية الإنسان، وذلك ببرامج مختلفة ومشاريع مهمة حكومة وشعبا. من هذه البرامج والمراكز هي منظمة أو مؤسسة الرعاية الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تقسم إلى عدة أقسام ونشاطات تخدم الفرد وتخدم الإنسان، منها مراكز الطوارئ الاجتماعية. مراكز الطوارئ الاجتماعية إذن جاءت على أساس هذا المعنى وهذه اللافتة العريضة لخدمة يعني الإنسان، بالأخص الإنسان المضطهد أو الذي يعاني بحاجة معينة. بالطبع تعرفون أن البلدان النامية في حالة نمو وفي حالة استحداث لمدن مستحدثة جديدة، وهناك أراضي في الضواحي أيضا أراضي مستحدثة جديدة، ممكن تكون هذه غير رسمية أو خارج نطاق الإحصاء الرسمي للبلاد. بالنتيجة لا تستثنى الجمهورية الإسلامية في إيران من هذه الأراضي أو هذه الأماكن المستحدثة، ونحتاج إلى هذه المناطق وهذه الأراضي إلى رعاية اجتماعية خاصة. بالنتيجة في ضرورة وجود هكذا مؤسسات نراها واضحة وعينة وبارزة. على هذا الغرار وعلى هذا الأساس دأبت مراكز الطوارئ الاجتماعية بسرد يعني آليات خاصة وبرامج وأهداف خاصة في هذا المنظار، تعنى بالحالة الثقافية والحالة التربوية والحالة النفسية والحالة الصحية للإنسان، وأيضا بإيجاد مراكز للعمل ومساعدة حتى الفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى تأهيل المدمنين لكي يعودوا إلى الحياة بصورة صحيحة وطيبة بحمد الله وشكره.
طيب أستاذ نجف، تعال معنا لنتابع باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو مراكز الطوارئ الاجتماعية. مستمعينا الكرام، أما الآن نستمع إلى أرقام ودلالات.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. انطلق مركز الطوارئ الاجتماعية نشاطه منذ عام 1999 بصورة تجريبية في مدينة يزد وسط البلاد، وبالتزامن مع ذلك في عدد من المحافظات الأخرى، وبالتدريج فقد اتسعت تلك النشاطات ليصل عدد المراكز المنتشرة والناشطة في إيران عموما إلى أكثر من 350 مركزاً. وبحسب المسؤولين في هذا المركز فقد تم تسجيل 83 خطا هاتفيا لهذا المركز، حيث تتلقى هذه الخطوط سنويا أكثر من 1,000,000 اتصال لتلقي الخدمات الاجتماعية. تم تأسيس مراكز الطوارئ الاجتماعية بهدف التدخل الفوري قبل تدخل الشرطة والتدخل القضائي في المعضلات والمشاكل الاجتماعية، وفي عام 2013 تم التصويت على المهام التي تتحملها مراكز الطوارئ الاجتماعية في البلاد، والتي تسعى لأن تكون خدمتها تحظى بثلاث ميزات أساسية هي الخدمات الفورية والمتاحة والتخصصية، حيث تقدم خدماتها إما عن طريق مراجعة المواطنين أو إرجاع المحاكم القضائية أو الشرطة وسائر المؤسسات والأجهزة أو من خلال التقارير الشعبية. تشير الأرقام والإحصائيات أن المركز ومن خلال ما يملكه من خبراء محترفين تمكن في عام 2017 من الحؤول دون حدوث أكثر من 8400 جريمة انتحار، وفي عام 2018 فقد تلقى المركز أكثر من 80,000 اتصال على صعيد الطوارئ الاجتماعية. كما تلقى المركز في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 15,000 اتصال هاتفي أدى إلى تشكيل ملف في المركز. الملفت في الأمر أن الرد على المكالمات الهاتفية لا يكون عاملا فحسب، بل إنه مشاور يقدم الاستشارات وهو خبير في هذا المجال. من بين حوالي 3,800 اتصال هاتفي بالمركز، فقد بلغ عدد إفادات المجموعات الخاصة إلى المحل لأكثر من 300 مرة.
بكم من جديد مستمعينا الكرام. تقوم مراكز الطوارئ الاجتماعية بتنفيذ إجراءات في 3 مراحل، هي إجراءات خاصة باستقبال المراجعين، تقديم الخدمات، وإجراءات الخروج والمتابعات اللاحقة. بالنسبة إلى المرحلة الأولى وهي الاستقبال، يتم إما بواسطة المراجع نفسه أو من خلال إرجاع عامل مركز الطوارئ الاجتماعية أو الخدمات المتنقلة للطوارئ أو سائر المراكز الصحية أو القضائية أو الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. عن طبيعة الخدمات التخصصية التي تقدم في مراكز الطوارئ الاجتماعية يمكن الإشارة إلى الخدمات الصحية، الإرشادات النفسية، التربوية، الحقوقية، الثقافية والتعليمية. يذكر أن الخدمات التخصصية تقدم إما فورية أو يتطلب الأمر استقبال المراجع لفترة زمنية، والمرحلة الأخيرة أي الخروج تتم حسب ظروف المراجعين واستجابتهم للخدمات المقدمة لهم طوال فترة الاستقبال. إن مراكز الطوارئ الاجتماعية تحرص على أن تكون الخدمات الاجتماعية المقدمة للمراجعين بحيث تؤهلهم للعودة إلى أسرهم، وهذا أعلى هدف يسعى إليه المركز. ولكن في حال يتحقق هذا الهدف فيضطر المركز إلى إرجاع الفرد إلى مراكز دار الصحة أو مراكز إعادة تأهيل النساء المصابات بالسلبيات المجتمعية ومراكز الرعاية الاجتماعية، المنظمات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلاحية وغيرها من مراكز الإيواء والمراقبة. من الأدوار المهمة لمراكز الطوارئ الاجتماعية هو الوقاية من بروز الأزمات والمشاكل. لنتعرف على هذا الجانب من مسؤوليات مراكز الطوارئ الاجتماعية من خلال عودتنا إلى تتمة الحوار.
الأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي في إذاعة طهران العربية، تكلمنا قبل قليل حول الواجبات والأدوار التي يتحملها مركز الطوارئ الاجتماعية في إيران. طيب، كما تفضلتم ونعرف مراكز الطوارئ لها دور كبير في الوقاية من بروز الأزمات والمشاكل التي تحدث من خلال جراء هؤلاء المشردين والعاطلين عن العمل، برأيكم ما هي البرامج الوقائية التي يتم تفعيلها في هذا المجال؟
نعم، تعتمد مراكز الطوارئ الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية في إيران والتابعة إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية إلى عدة نقاط جعلتها نصب أعينها في جدولة عملها. أولا، هناك معالجة للإشكالات الأسرية بصورة عامة، منها حالة الطلاق، العنف الأسري، وضع برامج وآليات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. بالطبع هناك آليات أخرى، منها إيجاد مواقع خدمات اجتماعية بصورة مكثفة لذوي الدخل المحدود. وهناك جميل. أيضا خط ساخن، هذا الخط على مدى 24 ساعة 1-2-3-123 يساعد يعني كافة الإشكاليات الاجتماعية والتربوية وحتى النفسية، يعني الذي يعاني من حالة انتحار أو الذي يصاب باكتئاب شديد جدا ممكن الاتصال إلى هذه يعني الخطوط الهاتفية وطلب المساعدة. إضافة إلى ذلك هناك خدمات طوارئ اجتماعية متنقلة في عموم البلاد، أيضا كالحالات الصحية هناك أيضا سيارات خاصة لنقل هؤلاء المصابين الذين يصابون بحالات اجتماعية وحالات نفسية. بالطبع يجب أن تكون آلياتها يعني مبنية على أسس علمية، من المهم جدا تحديد المشكلة أيضا في أسرع وقت وتقديم الخدمات بكل سرعة ونشاط، وهذا ما تقوم به هذه المراكز. وتهدف مراكز الطوارئ الاجتماعية أيضا إلى أهداف عامة وأهداف خاصة. بالطبع الأهداف العامة هي الحالة التثقيفية أو احتواء الأزمات الفردية أسريا واجتماعيا عبر التثقيف وإعطاء بروشورات تربوية، لكن من الأهداف الخاصة نشير إلى توفير الخدمات التخصصية والطوارئ لجميع المواطنين، تزويد الأفراد المعرضين للأزمات الاجتماعية بمهارات خاصة لمواجهتها، رفع الوعي والمعرفة لدى الأسر فيما يخص حاجات المراجعين، تسوية الأزمات، تحديد المناطق والمراكز التي تنتشر فيها الظواهر السلبية، من أهم النشاطات التي تتنوع حقيقة فيها.
هناك متخصصين في كل المجالات النفسية والطبية ولرفع هذه المشاكل.
نعم عفوا، بالنسبة للحالة الصحية والحالة النفسية، تعريف هؤلاء إلى تلك المراكز وإعطاء تسهيلات للوصول إلى أقرب مراكز صحية ونفسية للمعالجة بالنسبة لهذه المراكز.
جميل، أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد نجف مدير القسم الاجتماعي في إذاعة طهران العربية، وفقكم الباري ورعاكم.
حياكم الله.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. دعونا نستمع معا إلى فقرة
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بالرغم من قلة معرفة الناس لهذا المركز الاجتماعي وما يقدمه من خدمات اجتماعية فورية، فقد تمكن المركز من تقليل نسبة الحالات السلبية في المجتمع، مثل العنف الاجتماعي وحالات القتل والانتحار والأضرار التي لا يحمد عقباها، حيث بإمكان المواطن ومن خلال مجرد اتصال هاتفي بسيط برقم 123 أن يحول دون وقوع الكثير من الأحداث المجتمعية المرة. إن الضوابط والقوانين التي تعتمد عليها مراكز الطوارئ الاجتماعية في إيران هي من أشمل الضوابط والقوانين على المستوى الدولي، وعليه فإن من المفروض أن يحظى العاملون والناشطون في هذه المراكز بأبسط الحقوق والمتطلبات والامتيازات، وبالتالي يحصل على التأمين اللازم في أعمالهم في ظل ما يقومون به من أعمال كبيرة يمكن وصفها بالأعمال الصعبة. النقطة المهمة الأخيرة هي ضرورة إيلاء الاهتمام لهذه المراكز من قبل الجامعات والمراكز البحثية، والتي بإمكانها القيام أولاً بمختلف الدراسات البحثية والتي تصب في إطار الوقاية من السلبيات المجتمعية. وثانيا بتخصيص فروع عملية لمناقشة الخدمات الاجتماعية وإطلاق الدراسات العملية المبنية على الأسس الواقعية التي وصلت إليها تلك المراكز.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية. نشكركم على كرم المتابعة، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما، سيروى من رحيق سلسبيلي. لو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قريب.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوماً